إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث. يعني هذه من جميل أوصاف الصحابة، وقد جاء هذا الوصف في هذا الحديث وفي غيره. إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أطرق جلساؤه يستمعون إليه يصمتون كأنما على رؤوسهم الطير من شدة الانتباه، لأن الطير في العادة لا تقف على رأس متحرك، لكن من حسن إنصاتهم ومن جميل أدبهم في سماعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يقفون كأنهم أخشاب من حسن الاستماع، ولو أن الطير جاءت على أحدهم ما تحركت ولا طارت. قال كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من حديثه تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث. هذه من الصفات الجميلة، يعني أنهم لا يعارض بعضهم بعضا، لا يقاطع بعضهم بعضا، وتعطي المجال لأخيك كي يتكلم، فإذا انتهى أخذت المجال منه، وهذا من كريم الأدب. وبعض الناس لا يستطيع في مجلس أن يسكت، لا بد أن يتكلم، وإذا تكلم لا يعطي لغيره مجالا أن يتكلم، وهذه من مساوئ الأخلاق. والإنسان يعود نفسه على أن يكون مستمعا أكثر من أن يكون متكلما، فإن في الاستماع والسكوت سمت لا يتحقق لدى كثير من أهل الجراء في الكلام، وفيه أدب يحرمه كثير من المتصدرين في المجالس. ولذلك أهل العلم ذكروا في مجالس العلم آدابا كثيرة، فمن تلك الآداب سواء في مجالس العلم أو في السؤال للعالم أو للمدرس، قالوا من تلك الآداب التي يكون عليها مجالس العلم عدم التكلف في سؤال العالم، ومعنى ذلك أنه لا يتقعر في سؤاله ولا يتكلف أن يأتي بغرائب الأسئلة أو بعجائب المسائل أو بشذوذات الأقوال، وإنما يسأل عما ينفعه في دينه، عما ينفعه في دينه، ولا يسأل عما لا فائدة منه أو عن غوامض لا ينتفع لا هو بها ولا الجالسين. قالوا وكذلك من أدب السؤال في المجالس أن يفهم سؤاله هو قبل أن يطرحه، قبل أن يطرح سؤاله يفهمه فهما جيدا، حتى إذا ما سأله شيخه واستفسره كان فاهما للسؤال مستوعبا له مجيبا عن غوامضه. وكذلك قالوا ألا يسأل فيما فيه تتبع للرخص وإسقاط للتكاليف، وهذا كثير في بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، فيسأل شيخا فلا يعجبه جوابه، ثم يسأل شيخا آخر لا يعجبه جوابه، ثم ثالثا ورابعا وخامسا وعاشرا، حتى يصل إلى مبتغاه من الفتوى، ثم يتبع هذه الفتوى الأخيرة. وربما بعض الناس من سوء أدبه في السؤال أنه يضمن سؤاله الجواب، كما ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم، وهذا خطير، أن يضمن سؤاله الجواب، فإذا ما سمع الشيخ هذا السؤال مال مباشرة إلى ما ذكر في ثناياه من الجواب، كقول السائل مثلا يا شيخ عافاك الله من بعض التصرفات ومن بعض الأخلاق ما حكم كذا، أنت كأنك تقول يا شيخ هذا لا يجوز، لكن احتلت عليه بحيلة حتى تنسب هذه الفتوى إليه، أو تأتي إلى معاملة فتقول يا شيخ تعرف الناس يغشون في المعاملات والآن أتونا بمعاملة جديدة كلها غموض وكلها كذا، فتقدم بهذا السؤال، ماذا سيكون جواب الشيخ؟ اجتنب هذه المعاملة. من أراد أن يعرض سؤالا فليعرضه مجردا على المؤثرات، متجردا في سؤاله، بعيدا عن التكلف أو توجيه الجواب إلى أمر معين. وقالوا من أدب السؤال أيضا في المجالس أن تستمع إلى الشيخ حتى ينتهي من جوابه، فلا تقاطعه، وإن ظهر لك أمر أنه لم يذكره أو لم يتنبه له فمن أدب السؤال أن تستمع حتى يقضي كلامه، وألا تعارض فتواه بفتوى أخرى، فليس هذا من أدب السؤال، بل إن في هذا شيء من التعالم والتصدر ومناقضة كلام الأشياخ. وإن كان من الأدب أن تأتي إليه بحسن لفظ وجميل كلام فتقول: لكن يا شيخ، ما هو الموقف ممن يقول بكذا؟ على سبيل المعرفة لتوجيه القول الآخر. قالوا: كذلك حسن الأدب في السؤال. قالوا: العلم رحم بين أهله، فتقول: شيخي وفقك الله وأحسن الله إليك أو جزاك الله خيرا، فإن هذا مما يعني يقدم السؤال بأسلوب طيب فيه دعاء والتجاء إلى الله جل وعلا بأن ينفع بشيخك أو نحو ذلك من العبارات. ثم أنا أنبه إلى أمر آخر في مجالسنا، في مجالسنا في المساجد أو في الاتصالات أو في المدارس والجامعات أو في غير ذلك، في باب الفتية خاصة، لا يجوز التسجيل بغير إذن يا إخوة، لا يجوز والله. تتصل على الشيخ الفلاني وتسجل، هذا لا يجوز، هذا من التجسس، هذا من الأمر المحرم. من كان فاعلا فليستأذن قبل السؤال لا بعده. ما يجوز لك أن تسجل ثم تقول بعد أن تنتهي تقول: يا شيخ أنا سجلت المكالمة، أنشرها. كأنك توقع الشيخ في تحدي، إما أن يكون شجاعا فيقول لك انشر، وإما أن يقول لك لا تنشر فيكون جبانا. ها، هذه مصيبة، فليس هذا من الأدب، هذا مع عامة المسلمين، فكيف بأهل العلم منهم؟ لا يجوز هذا الأمر، تسجيل الفتاوى بغير إذن إلا أن يأذن الشيخ أو أن يصدر منه ما يدل على الإذن فيقول: أنا جميع فتاواي تسجل، لا إشكال في ذلك، هذا إذن عام لا ضرر فيه.